بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج، ارفعوا أصواتكم، نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. لا يخفى على أي إنسان أن هناك موجة إلحادية عارمة قد اجتاحت كل العالم، وهذه الموجة سببت أرقا للمتدينين وللمجتمعات المتدينة، بحيث أصبحت هذه المجتمعات تعيش حربا وجودية مع هذه الظاهرة التي انتشرت في العالم كانتشار النار في الهشيم. وعلاج هذه الظاهرة يتوقف على تشخيصها الدقيق بمعرفة أسبابها والمرتكزات التي قامت عليها قبل البحث في طرق العلاج. من هنا في هذه الليلة نريد أن نتحدث عن ركيزة مهمة من ركائز الإلحاد المعاصر، وهذه الركيزة هي ركيزة العلم، أو ما يصطلح عليه اليوم بالعلم التجريبي. نأتي إلى المحور الأول في حديثنا. البعض يسأل هذا السؤال: لماذا أنتم مستنفرون في قضية الإلحاد؟ لماذا هذا الفزع وهذا الخوف وهذا الهلع من هذه الظاهرة؟ التاريخ يحدثنا عن موجات إلحادية سابقة ضربت المجتمعات المؤمنة فترة من الزمان، ثم تلاشت هذه الموجات الإلحادية واضمحلت وبقي الإيمان راسخا، ما تغيرت المجتمعات. نعم تغير بعض الأفراد، لكن حافظت هذه المجتمعات على تدينها. فلماذا الآن أنتم خائفون؟ يعني إلى وقت قريب في القرن العشرين اجتاحت المنطقة موجة إلحادية عرفت في ذلك الوقت بالمد شنو؟ شيوعي. الآن وين الشيوعي؟ اندثروا. في ذلك الوقت كان لهم حضور قوي، كانت لهم قوة حقيقية، اندثروا وبقي الدين حاضرا بقوة، وبقي التدين هو سمة لهذا المجتمع ولغيره من المجتمعات. فكيف تبررون هذا الخوف؟ والحال أن هذه المعركة بشهادة التاريخ هي معركة محسومة لصالح التدين. هذا الكلام الذي كثيرا ما نسمعه طبعا مبني على قراءة سطحية لما يحدث الآن في العالم. كيف؟ إذا نعقد مقارنة نجد أن هناك فارقا جوهريا بين كل الموجات الإلحادية التي اجتاحت العالم في الماضي وبين موجة الإلحاد التي نعيشها
اليوم. شنو الفائدة؟ لما نجي للموجات السابقة على اختلافها، يعني ابدأ من 2000-3000 سنة إلى يومنا، كلها نستطيع أن نضعها تحت مظلة واحدة. شنو هي؟ مظلة الفلسفة. فنستطيع أن نقول أن الإلحاد السابق، الموجات الإلحادية السابقة، هي موجات إلحادية فلسفية، ويترتب على هذا التصنيف أمران. الأمر الأول، كون هذا الإلحاد فلسفي يعني عمدته الأولى في الإشكال على الدين هي فلسفة، حججه مبنية على البرهان العقلي، على القضية العقلية. لذلك عندما يأتي شخص ويريد مثلا ضرب وجود الله، يريد قضية وجود الله يناقشها، ماذا يفعل؟ يأتي بحجة فلسفية، مثلا يستدل بمعضلة أبي قور، مثلا يأتي بالمقولات الصفصطائية ويجيب يناقش. لذلك كل الإلحاد السابق كان يدور مدار الحجة الفلسفية، هذا واحد. الأمر الثاني، لكون هذا الإلحاد فلسفيا ويعتمد على الحجة العقلية، دائرة إشكاله ضيق. إشكال الإلحاد القديم كان على أصل وجود الله فقط ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن طبيعة الدليل العقلي هو أنه دليل كلي. العقل ما يبحث إلا في كليات الأمور، ما يبحث في الجزئيات، ما يبحث في صغريات القضايا، لا، يبحث في القضايا الكلية. لأنه دليل كلي، الإلحاد القديم كان يناقش في الكليات، أصل وجود الله، أصل النبوة. فإذا جمعنا الأمر الأول والأمر الثاني نصل إلى قضية نتيجة. شنو هي؟ أن هذا الإلحاد كان إلحادا نخبويا، كان فقط دائرة هذا الإلحاد خاصة فقط بالنقب. ليش؟ لأن الفلسفة ليست من الأمور التي يتعاطاها عامة الناس. تروح للسوق ما بتحصل أحد يتكلم في الفلسفة، لا، دائرة تعاطي الفلسفة دائرة ضيقة جدا. لذلك حتى لو خوطب العوام بالدليل الفلسفي يتأثروا أو لا؟ لما يتأثر، لأنه ممكن أصلا مو فاهم هذا الشيء يقول. فأصبحت دائرة الإلحاد ضيقة جدا لانحصارها في شنو؟ في النخب. وإشكالاته أيضا ضيقة لانحصارها في كليات الأمور. هذا الإلحاد القديم. الإلحاد الجديد يختلف عن كل الموجات الإلحادية القديمة. ليش؟ لأنه إلحاد يمكن أن نصطلح عليه بالإلحاد العلمي. شنو الإلحاد العلمي؟ نفس الشيء، عندنا أمرين. الأمر الأول، هذا الإلحاد الجديد يستند في حججه وفي أدلته على العلم التجريبي. يعني إذا أراد شخص ملحد أن يناقش قضية وجود الله، ما بيجيب لك دليل فلسفي عقلي، شنو بيجيب؟ قضية علمية. يقول لك مثلا نظرية الانفجار العظيم، The Big Bang، هذه النظرية تغنينا عن تفسير الكون، عن الحاجة في تفسير الكون إلى افتراض وجود إله. نظرية علمية من الفيزياء يجيب نظرية النشوء والارتقاء لتشارلز داروين، يقول هذه النظرية تغنينا عن فكرة الخلق أن هناك خالق، لا تفسر لنا كيف وصل الإنسان إلى هذه الحالة، كيف صار الإنسان، جيب لك مراحل تطور الكائنات الحية. فهذا الإلحاد من أوله إلى آخره يقوم على العلم التجريبي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الإلحاد لأنه قام على العلم التجريبي فإنه أعطي مساحة أوسع في الإشكال، فإشكالاته ليست محصورة في ماذا؟ في الكليات، في الأصول، بل تعدت الكليات وتعدت العقائد ودخلت حتى في تفاصيل الأحكام الشرعية. ممكن يجيب حكم شرعي ويناقشه مناقشة علمية، لماذا المرأة تعتد مثلا؟ ليش عدة 3 أشهر؟ عندنا الآن جهاز يكشف لنا إن كانت حبلى أو لا، لماذا ولماذا، وكل حتى هذه الجزئيات تناقش. من هنا فإن هذا الإلحاد يترتب على الأمر الأول والثاني، أن هذا الإلحاد خرج عن كونه إلحاداً، شنو عبرنا عن الأول، نخبوياً، وأصبح إلحاداً شعبياً. ليش؟ لأن أدوات هذا الإلحاد والأمور التي تستعمل في الإشكال في متناول الجميع، خصوصا إذا نظرنا إلى طبيعة المجتمع، المجتمع في الأعم الأغلب شباب أكاديميين. هذا الإلحاد يستعمل تخصص الشباب ويستعمل لغة الشباب، يعني الأدوات التي هم يتقنونها ويستعمل اللغة التي هم يفهمونها، فلذلك اتسعت دائرة انتشار هذا الإلحاد واتسعت دائرة الإشكال فيه، فاختلف بذلك عن الإلحاد، شنو سمينا الإلحاد الفلسفي، اختلافا تاما. من هنا هذا الإلحاد الجديد أخطر بكثير من الإلحاد القديم. ويمكن أن نضيف أمرا آخر، شنو هو الإلحاد القديم؟ في الأعم الأغلب كان إلحادا فرديا. شنو يعني فردي؟ يعني أفراد في المجتمع، ترجع للمجتمع اليوناني مثلا، أفراد ألحدوا، كانت القضية فردية لا أكثر ولا أقل، 10، 20، 30 في كل مجتمع تنتهي. الإلحاد الحالي خرج عن كونه فرديا إلى إلحاد جمعي. ليش؟ اليوم هناك مؤسسات ومنظمات عالمية ترعى هذا الإلحاد وتبشر بهذا الإلحاد وتستعمل كل الأدوات الممكنة لنشر هذا الإلحاد. الإلحاد القديم كيف ينشر؟ كتاب، كان سلاحه الوحيد كتاب، جريدة، صحيفة، مجلة فقط. هذا طبعا للحد في القرن العشرين، وإلا في السابق لا، ما كانت كل هذه الأمور. الآن الإلحاد لا، يستعمل كل شيء، فهو يجير العلم لضرب الدين ولإرسال رسائل مبطنة أو صريحة ضد الدين، بل يستعمل السينما، السينما، الأفلام، المسلسلات، دائما ما تحوي رسائل مبطنة، بل يستعمل الفن الفنون باختلافها في إرسال رسائل، يستعمل الرياضة، الرياضة مثل كرة القدم وغيرها، يستعمل حتى البرامج الموجهة للأطفال، برامج الأطفال أيضا يستعملها لتوجيه رسائل مبطنة للطفل لكي تغرس البذرة عند الطفل ثم تكبر معه. ولذلك هذا الإلحاد فعلا من حق المجتمعات المتدينة أن تستنفر وتتعبأ وتتهيأ عند مواجهة هذا الإلحاد. ليش؟ لأنها فعلا هي حرب وجودية على الدين والتدين. زين، نجي الآن للنقطة الثانية. بينا الآن أن هذا الإلحاد مبني على العلم، وفي بعض الليالي الماضية أشرنا في مقدمة الليلة الثالثة إلى شنو معنى أنه الحد. نجي الآن إلى وصف لما جرى في الفترة الأخيرة، خلنا نعبر القرنين أو الثلاثة الأخيرة، حصلت أكبر عملية استبدال وتزييف وتغيير لعله في التاريخ البشري. كيف؟ الآن الإلحاد الحديث مو فقط يرتكز على العلم التجريبي أو يتدثر بدثار العلم التجريبي، لا، هذا في بداياته. الآن القضية تطورت، وين وصلت؟ تنبه معي. الذي حصل بالفعل هو أن هذا العلم استعمل في بدء الأمر بنظرياته المختلفة التي مثلنا ببعضها في ضرب الدين وإسقاطه. هذه الخطوة الأولى، first step. ثم تطور الأمر لجعل العلم بديلا عن الدين. العلم مو فقط أسقط الدين، لا، ضخم بطريقة أو بأخرى وجعل بديلا عن الدين. ومع الأيام حولوا العلم بالفعل إلى دين، فأصبح العلم التجريبي هو دين بكل ما تحمله الكلمة في مقابل الدين. خلنا نوضح الآن التوجه العلمي العالمي متى بدأ؟ بدأ مع الثورة الفرنسية ونجاي. في هذه المنطقة في أوروبا كانت الكنيسة هي المسيطرة، جاءت أوروبا الحديثة وهدمت الكنيسة، هدمتها بالكامل، ثم بنت على أطلالها بناء جديدا. هذا البناء هو الآن اسم العلم التجريبي. هذا البناء مع الأيام ورث كل صفات الكنيسة، يعني ما حاربته أوروبا في الكنيسة الآن أصبح وين؟ في العلم التجريبي. شو الدليل على هذا؟ أنا أعطيك الآن ثلاثة أمور كانت في الدين الكنسي وأصبحت الآن في العلم التجريبي. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الأول، أو خلنا نبدأ بالكنيسة، المأخذ الأول الذي كان على الكنيسة هو أنها حصرت المعرفة البشرية فيها،
وهذه القضية ذكرناها السنة الماضية تفصيلا، نسيته وتذكره. زين، كيف الكنيسة جعلت من الكتاب المقدس وآراء الآباء البابوات الكهان هي مصدر المعرفة البشرية، فلا يوجد مصدر آخر إلا هذا الطريق الكنسي، لذلك حاربوا العلوم والاكتشافات والاختراعات. العلم التجريبي نفس الشيء. الآن العلم التجريبي كان في بدء الأمر النزاع، هل هو طريق للمعرفة أو لا؟ وإحنا طبعا لا نشكك في أن العلم التجريبي هو طريق من طرق المعرفة، ما فيها شك. المشكلة وين؟ المشكلة في حصر المعرفة البشرية في هذا الطريق. هذا اللي صار الآن، التحول الذي حصل من كون الكنيسة هي المصدر الوحيد للمعرفة البشرية، أصبح العلم التجريبي هو المصدر الوحيد. زين، شنو مصادر المعرفة البشرية الأخرى؟ العقل. العقل مصدر من مصادر المعرفة، لا يلغى. لذلك مثل ستيفن هوكينج يقول الفلسفة ماتت وانتهت، ما نحتاجها. مصدر ثاني من مصادر المعرفة الوحي، مصدر ألغي. قالوا العلم دفن الدين، بعد ما في دين، فحصروا المعرفة فقط في ماذا؟ في العلم التجريبي. تقول يعني تريد بنا أن نصدق الأشياء التي جاء بها الدين وتخالف العلم؟ لا، احنا عندنا صور. تارة الوحي يأتي بشيء يوافق العلم، هذه ما عندنا مشكلة، لا احنا ولا هم عندهم مشكلة. تارة ينسب للدين شيء يخالف العلم، هذا حتى احنا نقول هنا يقدم العلم إذا كان يقينيا. وتارة جاء الدين بشيئين لا يتحدث عنه العلم، يعني لم يثبته ولم ينفيه، ما في تعارض. هو يقول لك لا، لا قيمة لهذه المعرفة. ليش؟ لأن الطريق الوحيد للمعرفة هو العلم التجريبي. لذلك تشوف أنت تتحدث عن ملائكة مثلا، يضحك منك. ليش تضحك؟ ليش تستهزئ؟ يقول هذه الملائكة بما أنها ما ثبتت بالتجربة لا وجود لها. تتحدث عن جنة عن نار، يقول لك لا، أنا هذه كل الأمور لا قيمة لها عندي لأنها لم تستق من وين؟ من العلم التجربي. فنجد أنهم كما كانت الكنيسة تحصر المعرفة فيها، الآن كهنة العلم التجريبي أصبحوا يحصرون المعرفة البشرية في هذا الطريق. هذا واحد، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، في السابق آراء الكنيسة كانت لها قداسة، تقدر الكنيسة تعطي رأي وأنت تعارض؟ ما تقدر. لذلك قتل من قتل، وحبس من حبس، وأحرق من أحرق، لأن رأي الكنيسة مقدس. نفس الشيء الآن العلم التجريبي أضفيت على مخرجاته ومنتجاته هالة من القداسة، بحيث يمنع التعرض لها. بعد خلاص العلم التجريبي أسس شيء ليس لك الحق في رفضه، التشكيك فيه، بل في مجرد نقده. حتى وإن كنت من داخل المجتمع العلمي هذا مرفوض. كل هذه دعوة خطيرة، كيف يعني ذيك بلاد حريات؟ لا، الآن أعطيك أمثلة. صلوا على محمد وآل محمد.
المثال الأول نأتي لنظرية داروين، بغض النظر الآن عن تقييمها، صحتها، عدم صحتها، هذه قضية بيولوجية في علم الأحياء. نظرية داروين أصبحت في نظر كثير من المجتمع العلمي أمرا، رمزا من رموز العلم، حقيقة من الحقائق العلمية. أنا من المجتمع العلمي، هل يحق لي نقد هذه النظرية؟ لا، ممنوع. هل يحق لي مناقشة هذه النظرية؟ ممنوع. هل يحق لي مجرد عدم الإيمان بها؟ ممنوع. ولذلك كل أكاديمي، دكتور، باحث في جامعة من الجامعات لم يكن تطوريا داروينيا، شو يصير؟ يفصل. تخيل. شو الدليل؟ ارجع لليوتيوب، فيلم وثائقي اسمه مطرودون غير مسموح بالذكاء، يتحدث عن أرقام فلكية لدكاترة، لباحثين، لعلماء أقصوا من الساحة العلمية، فقط لأنهم لم يؤمنوا بنظرية داروين. بل بعضهم مؤمن بنظرية داروين، أصل نظرية التطور، لكن هو يقول بالتصميم الذكي، يعني يقول أنا أؤمن هذا التنوع في الكائنات الحية حصل بالطريقة التي وصفها داروين، لكن لا بد من وجود مصمم. هذا المصمم إما أوجد هذه الخلية الأولى، أو وجه عملية التطور إلى أن يصل الإنسان إلى الكائنات الحية إلى هذه الصورة. زين، من هو المصمم؟ ما أدري، ممكن يكون حتى كائن فضائي. يسموه هذا نظرية التصميم الذكي، أيضا بهالمقدار تطغاد وتفصل. تخيل، مقدس. بل هناك دكتور معروف اسمه مايكل إغنور، دكتور أعصاب، في جامعة من الجامعات كتب مقال، المسكين، قال فيه أننا نحن كأطباء، كدكاترة أعصاب، لا نحتاج لدراسة نظرية داروين. كان ينتقد المناهج وما نحتاجها، إحنا كأطباء أعصاب ما نحتاجها. فصل من عمله، وفصل من الجامعة، وطولب بإعادة المبالغ التي دفعت له في شكل منح بحثية. تخيل. لذلك قضية، يقولوا في يوم من الأيام التقى دبلوماسي صيني، طبعا مين نكتة حقيقية يعني القضية، إيه؟ دبلوماسي صيني بدبلوماسي أمريكي، وزراء لعلهم، فجاء الأمريكي للصيني ينتقد الديمقراطية في الصين، الحريات. قالوا الصين ما عندكم حريات. قال ليش؟ قال ما يستطيع أي مواطن صيني أن ينتقد الرئيس الصيني، ممنوع، انتقاد الرئيس الصيني جريمة. احنا في امريكا عادي انتقد جورج بوش للصباح، كان ايام جورج بوش الابن. فرد عليه قال له صحيح، انتوا عندكم تنتقدوا بوش، لكن تشارلز داروين ما تستطيعوا نقده. احنا في الصين عادي تعال انتقد داروين، لكن الرئيس ما تقدر تنتقد. فإلى هذه الدرجة، رئيس جمهورية ينتقد، لكن داروين ونظرية داروين غير قابلة للنقد. فكيف أضفيت عليها حالة من القدس؟ هذا مثال. مثال آخر، نأتي إلى قضية الآن ساخنة في العالم، وهي قضية الشذوذ الجنسي. الشذوذ الجنسي إلى أواخر القرن العشرين، يعني إلى أواخر الثمانينات، كان مصنفا عالميا في التصنيف العالمي على أنه مرض، على أنه اضطراب، على أنه اختلال. وترجع إلى المصادر الطبية تذكر هذا الشيء. من هذا التاريخ صار سحب، ما صار يعبر عنه بمرض، واستبدلت كلمة اضطراب واختلال بميل، ميل الإنسان لمثله مو للغير، للمثل. فلذلك أصبح يعبر عنه بماذا؟ مثلية. صار تخفيف في العبارة. ثم فيما بعد قالوا هذا اكتشاف علمي، هذه حالة الميل ليست مرض، إنما هي حالة يولد بها الإنسان، يعني شيء موجود وين؟ في جيناته، بتعبيرنا أمر فطري. وهذا الأمر إذن ليس له علاج، فهو مو مرض. خطوة ثالثة، إذا هو شيء فطري يعني هو حق من حقوق الإنسان، صحيح أو لا؟ حق. وبناء على هذا تأسست منظمات للدفاع عن حقوق المثليين، كيف قدمت الأمر. وأصبحت هذه القضية ورقة رابحة في سوق التجارة العالمية. إذا واحد بيتصدى لمنصب سياسي مثلا كان يدعم هذا الحق يفوز، كان ضد هذا الحق شو يصير؟ يسقط. إلى أن أصبحت القضية معترف بها عالميا في كثير من الدول، وأصبح إنكارها جريمة. زين، تقدر أنت الآن باحث علمي تقول لا ترى كنتم مشتبهين والقضية مرض؟ جريمة. بمجرد تقول مرض أنت طعنت في الآخرين، إذن أنت مجرم. في حين تجي تسألهم الآن إلى يومنا هذا، إلى اليوم، إلى هذه الساعة، زين شنو هذا الجين المسؤول على هالقضية؟ عرفتوا؟ لا ما عرفنا. زين كيف يولد بها الإنسان؟ من وين الدليل؟ شنو هو الدليل العلمي؟ ما هو الشيء في جسم الإنسان المسؤول على هذا الميل، عن هذا الميل؟ يقولك لا، الحين ما اكتشفنا، في المستقبل نكتشف. رغم أنه توجد عشرات الدراسات التي تؤكد صحة النظرة العالمية السابقة أنه ماذا؟ مرض فعلا، هو شذوذ. لكن هذه الدراسات شو يصير؟ تقمع، تهمل، تبعد عن الساحة، ولا يسلط الضوء إلا على الدراسات التي أصبحت هي تخدم هذا الرأي المقدس. العلم التجريبي الآن أضفى قداسة على جملة من آرائه، بحيث جعلها فوق النقد والبحث تماما كما كانت الكنيسة تفعل ذلك. هذا اثنين. الصفة الثالثة هي الإيمان بالغيب. قوية هذه. في السابق كانت من أسباب ثورة أصحاب المنهج العلمي على الكنيسة وعلى الدين أن الدين يأتي بأشياء غير قابلة للإثبات، أشياء غيبية، تحدثني عن مخلوقات اسمها شنو؟ الملائكة، هذه كيف أثبتها؟ تحدثني عن جنة، عن نار، كيف أثبت أنا هذه الأمور؟ ما ممكن، هذه أمور غير قابلة للإثبات. الآن العلم التجريبي أصبح هو مبتنيا على غيبيات. هو شنو يعني علم تجريبي؟ يعني شيء له قابلية التجربة، له قابلية التخطئة. الآن أصبح هذا العلم مليء بالغيبيات. كيف؟ أجب مثال واحد لكي لا نطيل. هناك نظرية علمية اسمها نظرية الأكوان المتعددة، أو بتعبير آخر الأكوان المتوازية.
شنو هذه الأكوان المتوازية؟ قالوا هذا الكون الذي نعيش فيه ليس هو الكون الوحيد الموجود، لا،
عندنا عدد لا متناهي من الأكوان. لا متناهي يعني ما نعرف عددها، بل هي في حالة تكاثر دائم، انقسام دائم. وهذه الأكوان تحكمها قوانين قد تكون مختلفة تماما عن القوانين الفيزيائية التي تحكم عالما. نظرية، من يريد أن يقرأ موجود بعض الكتب أو في الإنترنت. شنو قيمة هذه النظرية؟ هي لها عدة جوانب، سأذكر الجانب الذي لأجله الآن ذكرت هذه النظرية. البعض يتمسك بهذه النظرية للخروج من مأزق. شنو المأزق؟ الآن العلم ببركة نظرية الانفجار العظيم أثبت أن للكون بداية، وأن بداية الكون كانت جسيما صغيرا جدا اجتمعت فيه كل طاقات الكون، طاقات الأربعة في الكون اجتمعت في هذا الجسيم، ومنها صارت الانفجار التمدد إلى أن وصلنا للمادة، وصلنا لهذا الكون. السؤال الذي كان مقلقا ومحيرا لهم شنو هو؟ هذا الجسيم من وين؟ والطاقة الموجودة فيه من وين؟ ما ممكن يكون من عدم، ما ممكن أن يكون من لا شيء، لا بد أن يكون له مصدر، الطاقة ما تأتي من عدم. هذا السؤال محير. كيف ربطوا بين نظرية الأكوان المتوازية وبين هذه النظرية؟ قالوا لعل هذا الجسيم هو بقايا كون من الأكوان التي انفجرت وانتهت، يعني كان موجود الكون وانفجر الكون انتهى، هذا الغبار الكوني الطاقة الكونية اجتمعت وصارت جسيم. فإذا الكون من وين بدأ؟ هذا الجسيم من كون سابق. هذه من جهة يستدل فيه. من جهة أخرى احنا نستدل بالنظام في الكون على وجود المنظم، على وجود الصانع الذكي. ما ممكن هذا النظام الدقيق في الكون يكون قضية عشوائية. شو يقولون؟ يقول مو معلوم أن هذا نظام. ليش؟ أنت الآن لو عندك جدار مثل هذا ودائرة والرصاصة في هالمكان بالضبط، هل هذا يعني أن ذاك الذي أطلق من آخر القاعة قناص؟ قناص ولا مقناص؟ ها شو تقول؟ ما سمعت؟ إي ولا لا؟ لا، في احتمالين. الاحتمال الأول أن ضرب رصاصة واحدة وجات في هالمكان بالضبط، إيه هذا قناص، هذا قناص محترف بعد مسافة كبيرة. واحتمال آخر أن ضرب 1000 رصاصة وطشر هالمكان هذا كله، وأنا من هالمكان طبعا بعد، وجات واحدة من هالرصاصات في هالمكان، قناص ولا مقناص؟ ما يصير قناص، هذه الرصاصة صدفة، هذا مقص. يقول نفس الشيء، تقولوا هذا الكون منظم، ممكن هذا الصانع جرب 10,000 كون، من مليون كون لين وصل إلى هذا الكون، صارت أكوان صدفة مي منظمة وانفجرت أكوان وأكوان إلى أن وصلنا إلى هذا الكون الذي هو بنظرنا منظم. فهذه النظرية استغلت لدحض ما يستدل به المتدين. زين، نجي نسأل محزن. هذه الأكوان شفتوها؟ شفتوها الأكوان؟ هل هذه الأكوان أقمتم عليها التجربة؟ هل هذه الأكوان قصدت؟ احنا نعرف. هم يقولون أصلا هذه الأكوان غير قابلة للرصد، مو لا نستطيع الآن غصدها، لا، أصلا يستحيل غصدها. ليش؟ لأنها ضمن أبعاد خارجة عن نطاق أبعادنا في هذا الكون. يعني شنو؟ غيب. يعني هي عالم من عوالم الغيب. صار العلم التجريبي يرسخ الغيب. نفس الدين، احنا نقول عالم غيب فيه جنة ونار وملائكة، انت تقول أكوان متوازية. وأكثر من نظرية، نظرية الأوتار الفائقة، كلها ضرب من ضروب الغيب، ضرب من ضروب الميتافيزيقا. وإذا نظرنا إلى هذه الأمور الثلاثة، العلم التجريبي الآن فعلا حولوه إلى دين، كل مواصفات الدين موجودة في هذا العلم التجريبي الآن. إذن إحنا ما نتعامل مع علم ومنهج علمي، صرنا نتعامل مع أيديولوجيا يسعون لترسيخها، لكن تحت هذا الغطاء، غطاء العلم التجريبي. نأتي إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث، هل يمكننا فعلا تصديق العلم؟ كلامنا ليس حول العلم بما هو منهج. نعم، نحن نسلم أن العلم التجريبي هو طريق من طرق المعرفة البشرية، هذه ما فيها شك، أن التجربة هي طريق من هذه الطرق، وأننا بفضل هذا العلم الآن نعيش فيما نعيشه اليوم من رفاهة وتقدم وتحضر. لا، كلامي مو حول، كلامي حول المجتمع العلمي، مخرجات العلم التي تصلنا الآن، هل يمكن تصديقها أم لا؟ الآن لو تجي الواحد من الشباب كل مثلا، هذه رواية، رواية عن أهل البيت، أو هذا قول عالم، يقول لك شنو الدليل؟ ما الدليل على أنه صحيح؟ وين المصدر؟ من أين هذا العالم قال هذا الكلام؟ يدقق معك، هذا جيد، طبعا هذا أمر ممتاز وأطبقه على نفسي، الجميع له الحق في مساءلتي، في محاسبتي، في سؤالي عن أي معلومة أطرحها على هذا المنبر، أمانة هذا المنبر. لكن في المقابل نجد حالة أخرى، بمجرد أن تأتي بأي شيء يبدأ بهذه العبارات، أثبتت الدراسات العلمية، ذكرت بعض البحوث العلمية، صدر عن بعض الجامعات أو المراكز العلمية، أي كلام حط قبل هذا الشيء يصدق مباشرة. العلم بعد، العلم يقول هذا كلام. هل نحن فعلا هذا سلوك صحيح أو لا؟ هل المجتمع العلمي له قابلية أن نصدقه تصديقا أعمى، ونأخذ بكل شيء يصدر لنا على أنه علم أم لا؟ الجواب لا. ليش؟ لأمور ثلاث نذكرها تباعا. الأمر الأول، هل نتعامل نحن مع العلم التجريبي؟ لا. كيف؟ الآن جاء هذا الباحث، هذا العالم، هذا الدكتور، وقام بالتجربة وين؟ في المختبر، ثم جاءني بالنتيجة. هذه النتيجة مو هي العلم التجريبي، مو هي التجربة، شنو هي؟ هي حكاية للتجربة، رواية للتجربة. أنا لما تجيني دراسة علمية هذه الدراسة ليست هي التجربة، هي رواية وحكاية للتجربة.
ورواية العلم حالها حال أي رواية أخرى،
أي رواية قد يتطرق لها الخطأ، الاشتباه، الكذب، الداس، صحيح أو لا، كل رواية تحتمل الصدق والكذب. ليش إحنا لما جينا رواية من أي طريق آخر نتحرى الدقة فيها، نشوف هل الذي نقلها صادق أو لا، هل وصلتنا من طريق موثوق أو لا. ولما تصير قضية علمية نصدق. نعم بيجي واحد بيقول لا فرق شيخنا، كيف؟ هذا البحث العلمي موجود وين؟ في مجلة علمية شو يسموها؟ ها؟ محكمة. يعني هذا البحث ما نشر في المجلة إلا بعد تقييمه. فرق؟ لا، أنا أجيب لك دراسة. هذه دراسة نشرتها مجلة نيتشر، مجلة الطبيعة، قاموا بمتابعة 1500 دراسة وتجربة علمية نشرت في المجلات المرموقة، المجلات اللي فعلا لها صيت ولها حضور علمي. شنو النتيجة؟ نتيجة هذه المتابعة، استعد للصدمة، وجدوا أن 70% من التجارب المذكورة في الورقات العلمية إذا أعيدت هذه التجارب في نفس الظروف لا تعطي نفس النتيجة. يعني أنا نشرت دراسة في مجلة علمية، قلت قمت بهذه التجارب وهذه النتائج، جاءت هذه اللجنة وقامت بإعادة نفس التجربة في نفس الظروف، أكثر من 70% النتائج مختلفة. يحين المفروض تعطينا، خلنا ما نقول نفس النتيجة 100%، تعطينا تقارب كبير جدا، يعني نسبة مخالفة قريبة من الصفر. شنو يعني هذا؟ يعني إما خطأ، اشتباه، سبق قلم، كذب، دجل، كل الاحتمالات موجودة. بالنهاية هذا النقل للعلم يحتمل تطرق الخطأ فيه، ويحتمل تطرق الاشتباه، ويحتمل تعمد شنو؟ كذب. فأول نقطة لا بد أن لا نغفل عنها، أننا نحن لا نتعامل مع تجارب، نتعامل مع ماذا؟ سمعوني، رواية لتجارب، نقل لتجارب، وفرق بين الأمرين. هذا واحد. الأمر الثاني، هؤلاء الذين يرتدون المعاطف البيضاء اللي في المختبرات هم شنو؟ بشر، ما نزلوا من السماء، وملائكة، بشر. وكل إنسان فيه الدواخل البشرية المعروفة، ما في بشر عن بشر يختلف. الإنسان بطبيعته يصاب بالحسد، بالحقد، بالغل، بحب الانتقام، بحب التشفي، بحب المال، بحب المنصب، بحب الجاه. هذا الإنسان. كان إنسان عادي، لبس معطف أبيض، لبس عمامة، ما يختلف، الإنسان هو إنسان. هؤلاء بشر، ولذلك دائما ما نحتمل فيهم كل هذه الأمور. كيف؟ يعني ممكن هذا الشخص الآن سيقوم بتجربة، التجارب العلمية كيف تكون؟ تبدأ بفرضية، أنا فرضت شيء، والآن سأقوم بتجربة إما لإثبات هذا الشيء أو لنفيه. الآن التجربة ستبين لي هل هذا ثابت أو غير ثابت. الدواخل النفسية قد تدفعني نحو الإثبات. ليش؟ هذا شيء جديد.
فلو أثبته سيسجل لي سبق علمي،
وسجل في التاريخ أني اكتشفت كذا، بس عندي ميل نفسي أفوز بجائزة نوبل، فلوس بعد. أنا إذا اكتشفت ستثنى لي الوسادة، وهكذا. لا، قد أكون أسعى للنفي. ليش؟ أسعى لتخطئة العالم الفلاني بينه وبين مشكلة، أسعى لضرب هذه الفكرة لأنها تنتمي لجماعة مخالفة لي. كل هذه الأمور طبيعية في الإنسان. لذلك أنا بنقل لك شواهد صادمة، وأنا أتعمد أصدمك الليلة لأن هذه القضية خطيرة. هناك كتاب عنوانه خونة الحقيقة، الغش والخداع في قاعات العلم. مؤلف الكتاب ويليام ونيكولاس برود، أخوين. شنو فكرة الكتاب؟ هل اثنين في يوم من الأيام صارت قضية في المجتمع الأمريكي أنهم اكتشفوا دراسة مزورة، وهذا التزوير ما اكتشف في مراحل تقييم البحث العلمي، يعني ما اكتشف إلا بعد فترة، وكان هذا الاكتشاف صدفة. فجاءتهم هذه الفكرة، كم دراسة من الدراسات هي مزورة وعدت على الجماعة، فأرادوا أن يرصدوا أهم الدراسات الموجودة. وصلوا إلى نتائج مخيفة. أنا فقط سأذكر لك ثلاث أمثلة وانت اشتري الكتاب واقرأ. المثال الأول غاليليو. غاليليو بعد بطل من أبطال العلم التجريبي، دخل في صراع مع الكنيسة. غاليليو أحد الباحثين قام بإعادة تجاربه، نفس التجربة التي قام بها غاليليو أعادها، وكل مرة يكتشف أن نتائج التجربة التي وصل لها يختلف عن النتائج التي وصل لها غاليليو، بحيث في النهاية وصل لقناعة. شنو هي؟ أن غاليليو أصلا ما سوى تجارب، بتعبيرنا كذاب. إذن ماذا فعل؟ جاب فرضية اقتنع بها، لكن لأنه خطيب ومتكلم بارع استطاع أن يقنع الناس ويوهمهم بأنه قام بالتجربة. هو لا تجربة ولا شيء، تخيل. غاليليو غمز. زين، هذا واحد. رمز ثاني نيوتن، إسحاق نيوتن. إسحاق نيوتن بحسب ما ينقل هذا الكتاب والعهد عليه، اكتشف بعضهم أنه تلاعب بنتائج تجاربه التي أودعها في كتاب له اسمه المبادئ. ليش؟ قالوا كان هناك عالم قرين لنيوتن، يعني في نفس المرتبة العلمية في ألمانيا، وكان دائما ما ينتقد ما يقدمه نيوتن. نيوتن لما قام بالتجارب وجد أن بعض النتائج ممكن يدخل منها هذا العالم لانس، يدخل منها لضرب نظريته. ايش سوى؟ قام زور النتائج، غير في الأرقام وتلاعب في النتائج ليسد الباب أمام خصمه. تخيل. كافي ولا ضيف ثالث؟ ضيف ثالث. مندل صاحب النظرية المعروفة، اليدرس الثانوي يعرفه كله. مندل اكتشف أنه قام بإخفاء الكثير من التجارب. ليش؟ افترض هو قام بمئة تجربة، افترض 20 تجربة أدت إلى النتيجة التي هو يريدها، 80 تجربة لم تصل إلى هذه النتيجة. سوى أخفى الثمانين وما كتب الله العشرين. وهكذا وإذا تريد تسمع أسماء مرعبة ارجع لهذا الكتاب. توهم نزاهة المجتمع العلمي وصدقه بحيث يرفع إلى مصاف الملائكة هذا أمر صحيح، هذا واقع، ودراسات كثيرة تتحدث عن هذا. زين، نأتي الآن إلى الأمر الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. نعتذر طولنا شوية الليلة، ما قال يا حد خذ راحتك، زين مجاملة يعني مجاملة، قل لي خذ راحتك ما بطول خلاص. زين الله يعافيك. الأمر الثالث الذي يجعلنا نتوقف في هذا المجتمع العلمي، تأثر هذا المجتمع بظروفه الخارجية اللي هي الظروف السياسية الاقتصادية الاجتماعية الدولية. ليش الآن كيف تحصل التجربة العلمية؟ البحث العلمي وين يحصل؟ في المختبرات. هذه المختبرات تحت إشراف من؟ دول، مؤسسات. لا يمكنك أن تقوم بالبحث العلمي ما لم تحصل على تمويل. ولذلك قبل أن تقوم بالبحث العلمي لابد أن تعرضه علي، أشوف أنا أوافق أو ما أوافق. لذلك ارتبطت القضية ارتباطا وثيقا بهذه الجهات، سواء دولية جامعية مؤسساتية، فأصبح العلم يدور مدار الممول. ليش؟ أنت ستبحث في شيء يضرب مصالحي، شو يصير؟ ما أقبلت، لا تبحث. زين أنا ما بمنعك مباشرة، لكن أسحب التمويل، ما في تمويل. مرتبطة القضية. وأنا بجيب لك مثالين، مثال قديم أصدمك فيه طبعا، ومثال حديث. مثال قديم لعل الجميع يعرف بطليموس، كان رمز من رموز العلم التجريبي في السابق. هنالك كتاب كتبه أحد المتخصصين اسماه جريمة كلاوديوس بطليموس. جريمة، شنو الجريمة؟ قال أن نظريات بطليموس كلها كانت خاضعة لما يريده الحاكم في ذلك الوقت. هذا الحاكم السكندري أو الإسكندري هو يقول له شوف بتسوي التجارب سوي، لكن أنا أريد هذه النتائج. بطليموس يكتب حاكم، أعيدت كل تجارب بطليموس وثبت أن النتائج بعيدة كل البعد عما دول. تخيل، شوف كيف خضع للسياسة. لا خلنا في المثال المعاصر. الآن في كتاب بسيط أي واحد يمكن أن يشتري، جريمة، اسمه كتاب العلم الزائف. هذا كتبه صحفي دائما يشوف أثبتت الدراسات وكذا دراسات، تابع وجد أن هذه الدراسات وراءها شركات كبرى. كيف؟ أنا عندي مثلا افترض شركة أدوية وعندي دواء جديد، أجي أدفع لك تسوي بحث. ليش؟ بحيث تروج لهذا الدواء. أو لا، عندك بحث حول أن هذا الدواء مضر، له أضرار جانبية، أدفع لك عشان تسكت أو أسحب التمويل. أنا مثلا شركة مستحضرات تجميل مواد تنظيف، أدفع لها المراكز البحثية بحيث تطلع دراسات تخدم هذه المنتجات. أنا أجيب شيء بسيط، شركة الكوكاكولا. في أحد ما يشرب كوكاكولا هنا؟ زين والله زين، مو زين للصح. الحين بيجي جزء كبير من ميزانيتها تصرف على مراكز البحث العلمي. ليش؟ حبا في العلم؟ لا، لكي هذه المراكز ما تتحدث عن أضرار هذا المنتج. شوف أنا مول البحث العلمي عندكم، بس ابتعدوا عني. اليوم اللي تتحدثوا عن خطورة الكوكاكولا شو يصير؟ أسحب التمويل، بتسكر، تسكر كل شيء. روحوا شوفوا لكم شغلة ثانية. الشركات الكبرى أموال جبارة تضخها فيها. لذلك المجتمع العلمي مرتبط بسوق المال، مرتبط بالتجارة، مرتبط بالسياسة. فتوهم أنه نزيه هذا غير صحيح، حاله حال أي مجتمع آخر. لذلك هذا الشعار الذي يرفع الآن كثير، شوف الصفحات، أنا أصدق العلم. شفتوا هؤلاء؟ هذه كلمة حق أريد بها باطل. كيف كلمة حق؟ كلمة حق فعلا العلم من شأنه التصديق، طريق من طرق الوصول إلى اليقين، إلى المعرفة الحق البشرية. نعم، الباطل وين؟ الباطل أنه تعريض بغيره. أنا أصدق العلم يعني أنا أكذب غيره، فأي شيء يأتيني من غير جانب العلم أنا لا أقبل به. وضروري الشباب يتنبهون لمثل هذه الأمور. لا، دائما لابد تستحضر المعرفة البشرية ترى تقوم على هالركائز الثلاث: التجربة اللي هي الحس، وعلى العقل والبرهان العقلي، وعلى الوحي. هذه المعرفة البشرية حصرها في شيء دون الآخر هذا ضرب من ضروب التدليس والتسويق. مهم الشاب تكون عنده بصيرة، ما ينخدع بهذه الأمور، ما ينخدع بهذه الشعارات البراقة. لا، لابد أن يكون نظره إلى بعيد. فعلا نحتاج شباب فعلا عندهم نظرة ثاقبة، غير قابلين للخداع. وعندنا نماذج جميلة مثل صاحب هذه الليلة، طفل صغير كم عمره؟ لم يبلغ الحلم. شوف يجي يسأل الحسين عليه السلام: ولدي قاسم كيف ترى الموت؟ سؤال مرعب، مرعب السؤال. طفل شباب في هذا السن ويسأل عن الموت، خاف. شوف الجواب: قال معك يا عم أحلى من العسل المصفى. عجيب، شنو هالوعي اللي استطاع هذا الشاب، هذا الطفل، أن يدرك الأمور ويعرف الحق ويعرف الباطل. لذلك الحسين ترى ما طلب من القاسم القتال، لا، القاسم هو الذي جاء للإمام الحسين وعرض نفسه للقتال. قال: يا عم إذن لي، أنا أسمعك يا عام تنادي: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ هل من حام يحامي عن حرم رسول الله؟ يا عم أنا مستعد للقتال. قال: بني قاسم، أنت وصية أخي الحسن، أنا كلما اشتقت لوجه أخي الحسن نظرت إليك، ابقى ولدي تذخري. رجع القاسم للخيمة وكان يبكي مصر على القتال. هنا تذكر أن هناك وصية من الإمام الحسن أعطاه عوذة، قال له: إذا أصابك هم
أو غم افتح هذه العوذة. فتح هذه العوذة فاستبشر. ليش استبشر؟
ذهب للإمام الحسين، عم يا حسين أنا وصية أبي الحسن؟ قال نعم.
قال أنا عندي لك وصية من الحسن، ما إن نظر الإمام الحسين في هذه العوذة إلا ونادى وحسنا.
شنو شاف الحسين؟
رأى خط أخيه الحسن. لكن شنو كتب الحسن؟ ها، ولدي قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا غريبا لا ناصر له ولا معين لا تقصر في نصرته، أين المنادي حسين؟ إذن ولدي قاسم أرخص لك في القتال، ها، ولبس القاسم لامة حربه، حمل سيفه وتوجه ناحية القتال. قال لا ولدي قاسم، قبل القتال ودع النساء، هذا سفر لا رجعة فيه. فنادى يا زينب يا أم كلثوم يا غملة، هل ممنى لوداع القاسم؟ وإذا بالصرخة وقاسما ودع النساء، ثم توجه ناحية المعركة يقول حميد بن مسلم: برز علينا غلام كأن وجهه في القتى القمر وهو يرتجز، إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين بينكم. خرج إلينا القاسم حمل على القوم، حملوا عليه قاتلهم قتال الأبطال، أين المنادي وقاسما؟ فنظر لعين إلى حميد بن مسلم، قال والله لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن به عمه. شنو قال حميد بن مسلم؟ قال أوما كفوك الذين احتوشوه من كل جانب. شنو يعني؟ يعني القاسم رغم صغر سنه ما قاتلوه رجل لرجل، لا، اجتمعوا على القاسم، أين المنادي وقاسما؟ يا الله، بينما القاسم يقاتل انقطعت شسع نعليه فنزل لإصلاحها، وإذا اللعين قد حمل عليه شاهرا سيفا فاتحا باعا، وضرب القاسم على راسه، وإذا القاسم ينادي: عم يا حسين. وصلت الصرخة للحسين، ماذا فعلها؟ امتط صهوة جواده وجاء للميدان، قتل قاتل القاسم ثم رمى بنفسه على القاسم، ولد قاسم يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عليك. يلا ويا الحسين، الآن الحسين على القاسم، الحسين على جسد القاسم، والله جابه مددا ما بين خوف. بتشو نادى: يا جاسم اش بيدي، يا ريت السيف قبلك حز، وغيدي هانلكم تخلوني وحيدي والله وعلى خيمنا يا عم الخيل تفتى. والله جابه ومدده ما بين خوته قعد عدهم يا ويلي وهم موت الصغها بس ما سمعن النسوان صوت الصغ طلعت عمي تصيح الله
أشم تربتك أطوف حضرتك أكحل عيني بالكم بس لي أصب صوب النمر أزور القمر قمر عيني